إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقف الحديث قبل أسبوعين مضيا عند أهمية بيان منهج السلف الصالح الذي وصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه والتمسك به والعض عليه بالنواجذ، لأنه السبيل الوحيد للنجاة والفلاح إذا حدث الاختلاف. وقف الحديث أيها الإخوة عند أهمية بيان منهج السلف الصالح هذا في ظل ما نشهده من شبهات فكرية ومنهجية، وفي ظل ما نسمعه من آراء وأقوال لا يعجبها هدي الخلفاء الراشدين في فهم النصوص الشرعية، بالرغم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة كما في مسند أحمد وغيره بإسناد صحيح عن عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر ابن حجر الكلاعي أو الكلاعي، قال أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيهم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بالغة أو بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تلك الأصوات لا يعجبها هذا الحديث، ولا يعجبها منهج السلف الصالح، وطالما نادت وما زالت تنادي بالتجديد وإعادة فهم نصوص الكتاب والسنة فهما مستنيرا حديثا، وكأن النور عندهم وحدهم، وكأنهم أدرى بمصلحة الأمة من نبيها صلى الله عليه وسلم عندما يؤكد على تمسكنا بمنهج السلف الصالح، وتنادي بمراجعة فتاوى كبار أهل العلم ورفض ما لم يساير العصر منها ولم يتفق مع المناهج الغربية المعاصرة، حتى فتاوى الشيخ ابن إبراهيم وابن باز وابن عثيمين رحمه الله فيما يتعلق بالمرأة والتعامل مع أهل البدع والملل الأخرى، موضوع الولاء والبراء ومسألة حكم الردة، بل وتنادي تلك الأصوات ببناء فقه جديد ينسخ القديم ويقترب من المفهوم الغربي للحقوق والقيم والأعراف العامة. هؤلاء في نهاية الأمر يريدون تكييف الشريعة على أهوائهم، والله تعالى يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقد قلنا في مقام سابق أن شريعة الله ثابتة لا تتغير عبر العصور: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأن الأحكام مرتبطة بالعلل، فإذا تغيرت العلل تغيرت الأحكام. فمثلا حفظ العقل ضرورة ومقصد من مقاصد الإسلام، فمن أجل الحفاظ على العقل ومنع ما يؤدي إلى زواله وما يترتب على ذلك الزوال من مفاسد، حرمت الشريعة جميع ما يؤدي إلى زوال العقل أو غيابه، فصح أنه صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. نعرف من هذا النص النبوي أن الإسكار علة وسبب من أسباب التحريم، والإسكار يزيل العقل، وبالتالي فإن أي مشروب أو طعام أو مستنشق يؤدي إلى الإسكار أو زوال العقل فهو حرام مهما تغير اسمه عبر السنين. فإذا نزعت من أي من هؤلاء مادة الإسكار أو مادة الإخلال التي هي علة التحريم أو مادة المرض التي هي علة من علل التحريم حل شرب ذلك. فالشريعة ثابتة مع ثبات العلل، فإذا تغيرت العلل تغيرت الأحكام تباعا، وبالتالي فإن الأحكام لا تتغير بمجرد تغير الزمان أو المكان بغرض مواكبة العصر كما يريد إثباته العصرانيون والمرجفون. أيها الإخوة، شريعة الله ثابتة ما طال الزمان، لا تتأثر بعصف الأهواء. قد حذر الله تعالى من الميل إلى أهواء الذين لا يعلمون حين قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقد بين ابن تيمية رحمه الله أن من يجوز النسخ بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسخ هو إلغاء حكم شرعي ورد في آية أو حديث أو إحلال حكم آخر محله، قال من يجوز النسخ بعد موت رسول الله فهو يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم، كما تقول النصارى أن المسيح سوغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة، وليس هذا دين الإسلام. إمام الشاطبي رحمه الله تعالى في بيانه لثبات الأحكام الشرعية وعدم تغييرها يقول فلذلك لا تجد فيها أي الأحكام الشرعية بعد كمالها نسخا ولا تخصيصا لعمومها ولا تقييدا لإطلاقها ولا رفعا لحكم من أحكامها، قال لا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون حال، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع، وما كان شرطا فهو أبدا شرط، وما كان واجبا فهو واجب أبدا، ومندوبا فمندوب، وهكذا جميع الأحكام فلا زوال لها ولا تبدل. الشريعة أيها الأخوة صالحة لكل زمان ومكان، كيف لا وهي من لدن عليم خبير، علم ما كان وما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وهو القائل جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والقائل جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. وكثير من أهل الأهواء والتحريف إنما يدخلون شبهتهم من مقالة لا ينكر اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان، فيقولون الآن الدنيا تغيرت والزمان تغير فلا بد من استبدال الأحكام القديمة بأخرى جديدة. ولقد علمنا أن مفهوم هذه المقالة تضبط بوجود العلة أو السبب أو ما يسمى في علم أصول الفقه المناط، أي ما أنيط به الحكم، مأخوذ من مناط السيف أي ما يعلق عليه السيف. فإذا غاب المناط أو العلة في زمان ما أو مكان ما، مهما كان ذلك الزمان وحيثما كان ذلك المكان، زال معهما الحكم. وإذا وجدت العلة وجد الحكم، وما الزمان ولا المكان إلا أسبابا لبقاء العلة أو غيابها، أو في بقاء المصلحة الشرعية أو غيابها، وليس هما في ذاتيهما السبب في تغيير الأحكام. وقد يتغير الحكم لدى العالم لبروز دليل من السنة كان خفي عنه. ولذلك فإن ما اشتهر بأن الإمام الشافعي كان يفتي في العراق بفتاوى، ولما ذهب إلى مصر أصبح يفتي بخلافها لاختلاف البيئة بين مصر والعراق، فهذا ليس بصحيح. لم يثبت أنه كان للشافعي رحمه الله فتاوى تناسب أهل العراق وأخرى تناسب أهل مصر، ولكن المقرر في كتب المذهب الشافعي نفسه هو أن الإمام الشافعي كان له مذهبان، مذهب في العراق وهو المذهب القديم الذي تلقاه عنه تلاميذه هناك، ثم إنه عندما انتقل إلى مصر مرورا بمكة والتقى بعدد من العلماء ونقلت الأحاديث، فتبينت له صحة أحاديث كان قد ضعفها وأحاديث صححها من قبل فظهر له ضعفها، وأحاديث تعرف عليها لأول مرة لم تصل إليه من قبل، لما حصل له هذا تراجع عن كثير من فتاواه بالعراق. هو يبحث عن الدليل رحمه الله تعالى، وهو ما أصبح يعرف بالمذهب الجديد، ثم كتبه وأصله في مصر. وعلى كل حال، فإن المناط هو سبب تغير الفتوى، أما الحكم الشرعي فثابت لا يتغير، فلا يأتي أحد من هؤلاء فيقول غيروا فإن الزمان تغير، لأن الزمان لا يؤثر في أحكام الشريعة، وإنما هو العلة التي وضع من أجلها الحكم. معاشر الإخوة، قبل أن نكمل نذكر بمنهج النبوة القويم الذي سنه صلى الله عليه وسلم للأمة في هذا الباب، باب الحلال والحرام والشبهات، باب الحلال والحرام والشبهات. وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وفي صحيح الجامع عن عبد الرحمن بن معاوية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما يحل لي مما يحرم علي؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه 3 مرات، كل ذلك يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ فقال: أنا ذا يا رسول الله. ماذا قال صلى الله عليه وسلم له؟ اختر أيسر الأقوال؟ كلا. اختر ما يناسبك؟ كلا. نقر بأصبعيه وقال: ما أنكر قلبك فدعه، ما أنكر قلبك فدعه، أي أن القلب الذي هو محل التقوى والخوف من الله هو الذي يصد المؤمن عن الشبهات ويبعده عن الحرام. أرأيتم كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الخوف الإيماني وبين اختيار الأقوال؟ هذا هو المنهج الذي ربى عليه النبي صحابته. هناك مقالة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم يستدل بها العصرانيون على الاختيار بين الآراء الفقهية بحسب الهوى واعتبار اليسر على الإطلاق، وهو معيار الاختيار، وهو قولها رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالمراد بقوله بين أمرين ليس أمران من أمور الدنيا، بل بين أمرين من أمور الدنيا، ليس أمرين من أمور الدين، بل بين أمرين من أمور الدنيا، من أمور الحياة التي ليس للشرع فيها نهي ولا كراهة، من أمور الحياة التي ليس للشرع فيها نهي ولا كراهة، كما ذكر ذلك أهل العلم، مثل أن يخير بين أن يسافر ماشيا أو على دابة فيختار الدابة أيسر، أو بين أن يستظل أو لا يستظل مثلا فيختار الاستظلال لأنه أيسر، وهكذا. أما الأمور، أمور الدين، فإن أمور الدين لا يخير فيها بإثم، حيث قالت: ما لم يكن إثما، بل ليس في أمور الدين إثم أصلا، لأن الله لا يأمر بإثم، كيف يخيره بين هذا وبين إثم؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله بين أمرين أي من أمور الدنيا، يدل عليه قوله ما لم يكن إثما، لأن أمور الدين لا إثم فيها، وقوله ما لم يكن إثما أي ما لم يكن الأسهل مقتضيا للإثم، فإنه حينئذ يختار الأشد. ثم قال: هذا هو التيسير الجاري على وفق الشرع لا على وفق الأهواء، إذ لو كان كذلك لما كان ثمة تكليف أصلا، فإن التكليف فيه نوع مشقة تكرهها النفوس، إنها آثار ومقالات اشتهرت وشاعت، ولكن حرف معناها وأسيء فهمها واستخدمت في غير محلها الصحيح. فما حكم تتبع الرخص؟ اتفق الفقهاء على أن الانتقال بين الأحكام إذا كان للتشهي فهو حرام قطعا، لأن تتبع الرخص يؤدي إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها، لأن المتتبع يختار ما يشاء ويرفض ما يشاء بحسب هواه، وهو عين إسقاط التكليف. قال الإمام الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وعن سليمان التيمي قال: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. يقول إسماعيل القاضي: دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه، وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم، فقلت: مصنف هذا زنديق. فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ يسأله. قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، وما من عالم إلا وله زلة، وإن من جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب، وللحديث تتمة إن شاء الله تعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلحنا وأصلح شباب المسلمين، وأصلح فتيات المسلمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح شؤوننا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا أمرنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في العراق والشام واليمن وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائهم وأعدائنا، اللهم عليك بأعدائهم وأعدائنا، فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرج هم المهمومين من عبادك الموحدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.